محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات، ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية فإنها مقومة لشخص شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص بخواص له، فهي أيضا ذاتية. قلنا أن الشيخ في هذه الإشارة يهدف إلى البحث حول ثلاثة أمور: الأمر الأول وهو زيادة الوجود على الماهية، وأن مقومات الماهية غير مقومات الوجود، وأن الوجود عارض على الماهية، وقد مضى بيان هذا الأمر. الأمر الثاني هو بيان أن الماهية إذا تحصلت في الأعيان أو في الأذهان فقد تحصلت معها أجزاؤها ومقوماتها الذاتية، فلا يمكن أن تفارقها في أي وعاء من أوعية الوجود. وبينا أن تصور الماهية في الأذهان طارة نتصور الماهية بنحو إجمالي يعني دون الالتفات إلى أجزائها الذاتية، وطارة أخرى ننتفت إلى أجزاء نتصورها بنحو تفصيلي، وذلك بتوجيه الالتفات إلى أجزائها الذاتية. وقلنا أن العلم لا يكفي فيه حصول المعلوم عند العالم، ولكن لابد من التوجه والالتفات إلى هذا العلم، لا بمعنى أن تعريف العلم ليس هو حصول المعلوم عند العالم، تعريف العلم هو هذا، ولكن بشرط التوجه، والشرط غير المشروط، لابد أن نأخذ شرط التوجه حتى نتحقق بهذا العلم الحاصل. هنا بالنسبة في هذا البحث يريد أن نشير في نهاية هذه الإشارة إلى المسألة الثالثة، وهي أن المعروف بالذات ذات الشيء هي أيضا ذاتي من الذاتيات الشيء، على خلاف عرف الجمهور. الجمهور يقول فقط الأجزاء الذاتية، الذاتيات هي الأجزاء الذاتية التي تتألف منها الماهية، أما الذات فليست بذاتي لاستحالة كون الشيء منسوب إلى إيه؟ كون الشيء منسوبا إلى نفسه. هنا الشيخ أولا يبدأ بالقول أن ما مضى من الكلام حول الذاتيات هو بحسب عرف هذا الموضع، المقصود به الذاتيات المقومة. عرف هذا الموضع يعني بحسب ما هو معروف عند الجمهور في موضع الإيساغوجي، لأن هناك ذاتي آخر أعم من الذي هو عند الجمهور وهو الذي سيأتي البحث عنه، وهو الذات، معنى نفس الذات. وهنا عليكم السلام، وهناك معنى أعم من كل هذه الذاتيات وهو ذات باب البرهان الذي يشمل الذاتيات المقومة سواء المشهورة أو غير المشهورة، ويشمل أيضا العوارض الذاتية. فلذلك قال: فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق، يعني بحسب المعروف عند الجمهور في هذا الموضوع، يعني موضع إيساغوجي لا موضع البرهان، بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات، هي هذه المقومات يعني الأجزاء الذاتية بحسب العرف، يعني بحسب المعروف عند الجمهور في هذا الموضوع، يعني موضع إيساغوجي لا موضع البرهان كما سيأتي. لذلك قال المحقق الطوسي: إشارة إلى الذات المتعارف بين الجمهور في هذا الموضع. هناك قيدان، القيد الأول في عرف الجمهور، والقيد الثاني في هذا الموضع. إذن الأجزاء الذاتية في عرف الجمهور فقط هي الذاتيات، والذات ليس من الذاتيات، عليكم السلام، وفي هذا الموضع يعني في موضع إيساغوجي. إشارة إلى الذات المتعارف بين الجمهور أولا في هذا الموضع، ثانيا فإن الذات في كتاب البرهان يطلق على ما هو أعم من الذات ها هنا، واضح أنه يشمل أيضا العرض الذاتي كما سيأتي. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في بيان أن الذاتي، أن الذات من الذاتيات أيضا، وليس كما توهم الجمهور أنها خارجة عنها. لماذا؟ قال: لأن الذات ذاتية لأشخاصها، لجزئياتها التي تحتها مقومة لها. أولا كونها منسوبة إلى جزئياتها ليس من باب نسبة الشيء إلى نفسه، جزئياتها أخص منها. والشيء الثاني أنها تنطبق عليها جميع الخصائص الذاتية للذاتيات، خصائص الثلاثة التي مر الإشارة إليها ينطبق عليها هذه الخصائص، وهي التقدم في التصور والاتحاد في الجعل واستحالة الانفكاك. فإذا هي ذاتية، فهي أولا ذاتية لأشخاصها فلا يلزم كون الشيء منسوبا إلى نفسه. الشيء الثاني أنها تنطبق عليها الخصائص الثلاث للذاتي، فهي أيضا إيه؟ فهي أيضا ذاتية فلا إشكال. لذلك قال: ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية، وهي التقدم في التصور. يعني نعم، يعني أنا لا يمكن أن أتصور زيد قبل أن أتصور الإنساني، لأن زيدان إنسان ما، صحيح؟ زيد عبارة عن إنسان ما، فالإنسانية جزء من تحده. نعم، لا يعني أنا لا يمكن، لا متقدم على نفسها حتى أتصور زيد، لابد أن أتصور الإنسانية أولا، صحيح؟ إذن هناك في التقدم على أفراده، نعم على أفراده، ما كان هو هذا. نقول إن الإنسان ذاتي لزيد، لا ذاتي للإنسان، ذاتي لزيد. لاحظ فلا إشكال إن أولا متقدم، تصوره متقدم على تقدم زيد، صحيح؟ مجعول بجعل واحد، الذي خلق زيد خلق الإنسان معه، صحيح؟ وأنه لا ينفك عن زيد. فإذا الصفات الخصائص الثلاث للذاتي موجودة ومنطبقة على الذات، على الإنسانية، واضح؟ ها. لذلك يقول هذه منطبقة له، هذه الذاتيات، ومنسوب إلى أشخاصه، فليس من باب نسبة الشيء إلى إيه؟ إلى نفسه. لا، ذاتية لزيد، ذات زيد ما في إشكال، ذات زيد وهي ذاتية لزيد، لأن ذاتية للمجموع. هو عايز يقول إن حتى يهرب من الإشكال اللغوي طبعا، يقول ما يريد أن يقول الإنسان ذاتي للإنسان حتى لا يرد إشكال الجمهور، يريد أن يقول ذاتي لزيد، متوجه لا، ذاتي لزيد، إن زيد مو فقط إنسان، إنسان ما مركب من الإنسانية والعوارض المشخصة كما سنبين. واضح؟ واضح أم لا؟ أخص من الإنسانية، زيد أخص من الإنسانية. هنا الشيخ قال: ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية. هنا الشارح المحقق استغل الفرصة للإشارة إلى مسألة حقيقة الماهية التي نحن قبلناها بنحو واضح قبل ذلك. يقول الشيخ هنا عندما يقول الطبيعة الأصلية يعني الماهية، يعني الكل الطبيعي. فقال أن الكل الطبيعي أو الماهية عبارة عن الحقيقة المعقولة من الشيء، ذات الشيء المعقولة. وقال أن هذا أول ما يرتسم في الايه؟ في الأذهان، المعقول الأول بعد. وأننا إذا نظرنا إليها من حيث هي فليست إلا إيه؟ إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية، لا واحدة ولا كثيرة، ولكن يعرضها الوجود والكلية والجزئية والوحدة والكثرة، هذه مرتبة متأخرة عن الذات لأنها كلها عوارض الذات. أما هي من حيث هي فليست إلا إيه؟ هي. وقال أن هذه الطبيعة إذا أخذت بهذا اللحاظ فهي تسمى بالكل الطبيعي، تسمى بالكل ليش؟ الطبيعي أو طبيعة الشيء أو حقيقته المعقولة أو ذاته، كل هذه إطلاقات نحن بيناها قبل ذلك. يقول الكل الطبيعي هو معروض هذه المعاني المختلفة، وليس هو هذه المعاني العارضة أو المجموعة، لا، الكل الطبيعي أو الطبيعة أو الحقيقة أو الذات أو الماهية هي المعروضة لسائر المعاني إيه؟ العرضية. لذلك صار الشيخ انها ايه؟ الاصيلة، الاصلية، الاصلية عن الاصيلة بعد. الماهية الاصيلة هي الاصل الذي لو ارتفع ايه؟ كل بنيان الواقعية، ينهدم بنيان الواقعية لانه كله مبني عليها، هو العرش المعروض للنقش، واضح؟ فلذلك يقول نحن نسمي هذه الطبيعة بالكل طبيعي، وإذا عرضتها الكلية فنفس مفهوم الكل العارض يسمى بالكل ليش؟ المنطقي. إقبال الكل الطبيعي. فإذا الكل المنطقي وهو هذا المفهوم نفس مفهوم الصدق على كثيرين عارض على الكل الطبيعي، مثل أقول الإنسان كلي، الكل هو كل المنطقي، والإنسان من حيث هو الكل ليه؟ الطبيعي. لماذا سمي كلي؟ لأنه بلحظة أنه يصير معروض للكلية بالضرورة في الذهن يسمى كلي. واضح ضمن الاصطلاحات زي ما سمي الكلي الطبيعي الكلي. فنحن لا نخلط بين الكلي الطبيعي والكلي ليه؟ المنطقي. الكلي الطبيعي يسمى كلي بلحظة أنه معروض للكلي، هذه أحد الاعتبارات. أو يقول لا، لأنه أيضا موجود في كثيرين في الخارج، موجود في زايد وعمرو بكر، وذلك ثم أيضا إيه؟ كلي. وهذا يصير معروض للكل المنطقي. ومجموع الكل الطبيعي والكل المنطقي يسمى بالكل ليش؟ العقلي. نعم، يسمى بالكل العقلي. فإذا الكل الطبيعي هو الموضوع هو المعروض، والكل المنطقي هو العارض، ومجموعهما هو الكل العقلي، يعني الإنسان الكلي. الحكماء مطبقون على أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، لكن بوجود إيه؟ أفراده، يعني ليس بوجود منحاز مستقل عن أفراده، موجود بوجود إيه؟ أفراده بالذات. فزيد مصداق بالذات للإنسان، بل الإنسان هو زيد في الخارج. واضح؟ أما الكل المنطقي والكل العقلي فليس إلا في الأذهان، فليس إلا في الأذهان. إذن إبطال الحكماء لوجود الكل في الخارج ناظر إلى الكل المنطقي أو الكل إيه؟ العقلي، فهذا ليس له وجود في الخارج، لأن الخارجية تسوق التشخص، مرتبة الوجود والأعيان تسوق التشخص، وهذا متفق عليه بين جميع الحكماء قليل ما أصلت المية أصلت الوجود. مرتبة الوجود هي مرتبة الوجود العيني، طبعا هي مرتبة التشخص، ومرتبة الذهنية هي مرتبة الكلية. واضح؟ جيد. نعم نعم نعم، بينها هي في الأعيان وفي الأذهان، عيني معروضة للوجود الذهني في الذهن، ومعروضة للوجود الخارجي في الأعيان، يعرضها أن تكون في الأعيان ويعرضها أن تكون في الأذهان. واضح؟ يعرضها أن تكون في الأعيان فتصير شخصية، ويعرضها أن تكون توجد في الأذهان فتكون كلية. أما هي من حيث هي لا كلية ولا جزئية ولا شخصية ولا واحدة ولا كثيرة، لكن يعرضها الوحدة في الأذهان والكثرة في الأعيان أيضا. في الذهن فقط الإنسان واحد، أما في الخارج لا، زيد وعمر وبكر مظاهره ووجوهاته كثيرة، مظاهره كثيرة، ولكن من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة. هذه طبيعة الماهية وحقيقة الخارج. هنا يشير إلى هذا مسألة الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي، مرة قبل ذلك دراستكم للمنطق موجود قبل ذلك، هذه الفرق بين الأقسام الإيه؟ الثلاث. ثم يشير بعد ذلك إلى أن الكل الطبيعي أو الماهية على نحوين، ما هي ناقصة غير محصلة، وما هي تامة محصلة. كلمة محصلة وغير محصلة هذا راجع إلى التحصيل وعدم التحصيل الذهني، يعني ناقصة التصور أو تامة للتصور. التحصيل هو تحصيل عيني تحصيل ذهني، يعني تامة التصور أو ناقصة للتصور. يقول هذه عندنا نحوان من الماهيات، ماهيات ناقصة غير محصلة ناقصة التحصل، وماهيات تامة للتحصل. أما الماهيات الناقصة التحصل مثل الجنس، الجنس يعني مثلا الحيوان الجنسي، هذا أي حيوان ناقص التحصل. لماذا؟ لأنه مبهم، مبهم لا يمكن أن يصح السكوت عليه في معنى. يعني مثلا الحيوان الذي هو جنسي هو عبارة عن مثلا عن الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة الذي يمكن أن يكون ناطق أو صاهل أو ناعق إلى آخر إلى ما شاء الله. فهذا نقص إما وإما وإما، هي ترديد. ها؟ فلذلك يصير إيه؟ ناقص ليه؟ يصير كأنه معلق، معنى معلق لم يفصل فيه، ليس فيه فصل الخطاب إما وإما وإما، فالذهن يظل إيه؟ متحير متوقف فيه. نعم منه جزء متحصل، ولكن في النهاية بابه إيه؟ مفتوح، يقبل، يمكن أن يقبل أي شيء. فهذا المعنى الجنسي معنى ناقص، هذه ما هي الجنسية، ما هي ناقصة والتي والذي يحصله هو ليه؟ هو الفصل. طبعا سائر التفصيل اتكلم في تزوجه، ولكن بنحو مختصر هو هذا الكلام، ان الفصل يحصل ليه الماهيه، يحصلها نوعا ايه تاما. فاذا الفصل ينوع ليه الماهيات الجنسيه الى انواع تامه. هذا بالنسبه للماهيات الناقصه يعني مبهمه مردده. اما الماهيه التامه فهي مثل النوع، الماهيه النوعيه المحصله بعد انضمام الفصل الى الجنس تتحصل المعنى، وها ينغلق الباب اقول حيوان ناطق. تصور ما في اما واما رجع هنا ام لا، اذا المعنى في نفسه متحصل. اقول لك ما هو الانسان، اقول حيوان ناطق فقط، ما يجري الباب مسدود. لكن انت هذا النوع اذا نسبته الى اشخاصه في الخارج المبهم، وهذا لا يناسي تحصله في نفسه، لانه هو بالنسبه ليه بالنسبه الى غيره وجه. وهناك بعض المشركين يقول لك ملفه في النتيجه الانسان ايضا اما زيد واما عمرو واما بكر، والحيوان اما ناطق واما انسان واما فرس واما بقر. ما الفرق؟ لماذا تقولون النوع محصل والجنس مبهم؟ الجواب واضح ان الجنس مبهم في ذاته، في ذاته الجنس في ذاته يعني اما واما واما مو بالقياس، لكن النوع مبهم بالقياس الى الغير، ولكن في ذاته محصل. واضح؟ فالنوع في نفسه محصل تام. نعم انت اذا قسته الى افراد يصير ايه؟ مبهم، لكن هو في نفسه معنى محصل. لا هذا يصير بشرط، لا احسن يصير بشرط مصر جنس. الجنس هو الحيوان لا بشرط، هذا في اعتبارات المهي. ما يصير يصير ماده ما يصير جنس. واضح؟ اذا قلت الحيوان هو نعم، اذا قلت الحيوان، اذا احنا نقول الفرق بين بين الجنس والماده ليس فرق حقيقي، فرق اعتباري. انت اذا اخذت الحيوان انه هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالارض فقط، نعم يمكن يصير معنى محصل، بس هذا ماده نوع اضافي، يسمى بالنوع الاضافي مو نوع حقيقي طبعا بالاعتبار. اخذه بشرط الله بس ما يصير جنس. ذاك ما يحمل، ما يحمل في تحمل على الانسان ما يحمل. لو قلت الانسان حامل معنى جسم النامي الحساس المتحرك فقط هذا باطل، ولذلك الجزء ما يحمل على الكل. واضح؟ لكن اذا اخذته لا بشرط فيحمل على الانسان وعلى غيره. واضح؟ فاذا الجنس في نفسه وماهيته ناقص مبهم مردد، اما النوع فهو تام في نفسه. ويمكن بعد ذلك مثل الانواع المجرده يكون هو نفسه موجود في شخصه، لا يحتاج اليه عوارض مشخصه من خارج، زي المجرده نوع انسان فقط ما في مانع، لكن بما انه منطبع في ماده متعلق بالماده فياتي بعد ذلك الكسره، ونسير كسره ايه بامور عارضه على الايه، هذه نقطه ايضا نبينها بالعوارض المشخصه. هذا النوع يتكسر بالايه؟ بالعدد. يعني عندما النوع اللي هو الانسان يتكسر في زيد وعمر وبكر هذا كسره عدديه، خلاف الحيوان عندما يتكسر يصير انسان وفرس وبقر، هذه كسره نوعيه. ما الفرق بينهما؟ ان الكسره النوعيه كسره في الحقائق، تصير حقائق متباينه. اما بين زيد وعمر وبكر عندما تكسر الانسان بها كسره ايه؟ عدديه، يعني ليس كسره في الحقيقه. امثال انا وانت وهو امثال متماثلين، ولكن نفترض امور ايه؟ عارضه، انت هنا وانا هناك، انت ابيض انا اسود الى اخره، هذه امور عارضه على الحقيقه. اما الكسره التي تلحق الجنس هي كسره ايه؟ كسره انواع، الجنس تحته حقائق متباينه، اما النوع تحته اشخاص متكسره بالعدد لا بالحقيقه. واضح؟ سياتي هذا البيان. المهم الى هنا بين الشارح المحقق معنى الكل الطبيعي وهو الماهيه، والفرق بينه وبين الكل المنطقي والعقلي، وان الكل الطبيعي يتكسر بالعدد كما اشار الشيخ، لا يتكسر بالايه؟ بالنوع. احنا كلامنا هنا نريد ان نشير الى النوع اللي هو الذات التي ينكر الجمهور ذاتيته، فنقول لها هذا النوع يتكسر بالعدد، هذا اشاره انه ليه؟ النوع، النوع التام او الكل الطبيعي التام، مو الكل الطبيعي الناقص مميات الجنسيه، ان الجنس فصل ماذا الكلام حوله؟ الكلام الان حول النوع. لذلك قال الشيخ لان الطبيعه الاصليه يعني الاصيله التي لا يختلف فيها الا بالعدد مثل الانسانيه، لا يختلف العدد، هذا كاشف على ان هذه الماهيه التامه لا الماهيه الناقصه. واضح؟ قال يريد بيان القسم الثاني من الذات. القسم الاول هو كانت الذاتيات التي هي اجزاء التي يتالف منها الذات. يريد بيان القسم الثاني من الذات المذكور الذي لا يعرفه الجمهور ينكرونه، يقول لا هذا ليس بذات، الجنس والفصل هما الذات فقط. ولنقدم لتعريفه مقدمة. فنقول المعاني لتعريف تعريف الذات، الذات الذي هو الذات، فنقول المعاني التي لا يمتنع أو التي لا يمنع أو لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها، يعني مفهوم المعاني الكلية، المعاني التي لا يمنع أو لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها قد تؤخذ من حيث هي هي، لا من حيث أنها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة، تؤخذ من حيث هي. إذا أخذت من حيث هي هي، نعم من حيث هي هي، بل من حيث تصلح، هنا لا من حيث، هذا عطف على لا من حيث، لا من حيث أنها كذا وكذا، بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني، يعني من حيث هي هي، لا تأخذها من حيث أنها واحدة أو كثيرة، يعني المركب منها، لا تأخذها من حيث هي معروضة للواحد والكثير، يعني من حيث هي هي، بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني، وتصير بحسب عروضها واحدة أو كثيرة، يعني بالغيب، أو جزئية أو كلية، أو موجودة أو غير موجودة. وحينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا، حتى تتنقح الماهية وتتقرر لابد أن تأخذها منفصل عن العارض، الماهية هي المعروض. إذن عندنا عارض وعندنا معروض، فيمكن لنا يصير لنا ثلاث اعتبارات، اعتبار من حيث المعروضية فقط، اعتبار من حيث العارضية، واعتبار ثالث من حيث المجموع، المعروض مع العارض. الاعتبار الأول كل طبيعي، الثاني كل منطقي، الثالث كل عقلي. لذلك قال حينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا، فإنها يعني الماهية طبيعة تسمى من حيث هي كذلك طبائع، ما طبائع كلية أو طبائع مرسلة أو كل طبيعي، هذه كلها مترادفة، أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها، وهي التي تسمى بالكل الطبيعي، هذا أحد أسمائه، أحد أسمائه هو هذا الكل الطبيعي، وهي يعني هذه الطبيعة هي التي تسمى بالكل الطبيعي. ويسمى عارضها الذي يجعلها، يعني يجعل هذه الطبيعة واقعة، واقعة على كثيرين بالكل المنطقي، واضح؟ الذي يجعلها إيه؟ واقعة على كثيرين، تصدق على كثيرين، يعني يجعلها كثير، ولا حيث هي هي لا كثيرة ولا واحدة. والمركب منهما يعني من المعروض والعارض يسمى بالإيه؟ بالكل العقلي، والمركب منهما بالكل العقلي، يعني يسمى بالكل العقلي. فقوله لأن الطبيعة الأصلية إشارة إلى تلك المعاني إلى تلك المعاني وحدها، وهي قد تكون غير محصلة. هذا الإشارة إلى إيه؟ تقسيم محصل وغير محصل، هذه الطبيعة الكلية، هذه الماهية، هذا الكل الطبيعي إما محصل أو غير إيه؟ محصل، وهو تحصيل ذهني مو تحصيل خارجي، واضح؟ تحصيل خارجي بحث آخر تعلم بالفلسفة، أنا التحصل الذهني عندنا ماهية تامة تصور وماهية مرددة مبهمة ناقصة تصور، واضح؟ قد تكون غير محصلة، يعني ذلك هذه الماهية تتحصل بأشياء تقترب إيه؟ إلى تتحصل بأشياء، نعم تقترن إليها، وأنه تقترن بها وتقترن إليها، تقترن متعدد بها أو يقترن إليها أو تقترن إليها، نعم تقترن إليها، وهي المعاني الجنسية، وهي أي مو الذي يقترن إليها، يعني المعاني غير محصلة، وهي يعني المعاني غير محصلة، تتحصل بأشياء تقترن إليها، وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالإيه؟ بالفصول، الفصل إذا اقترن بالجنس يحصله في التصور، واضح؟ وقد تكون متحصلة، قال هنا قد تكون غير محصلة، قد تكون غير محصلة وقد تكون ايه؟ متحصلة، تتكسر بالعرض فقط، الذي قبلها ماذا تكسر؟ يتكسر بالايه؟ بالنوع بالحقيقة، وقد تكون متحصلة تتكسر بالعرض فقط، ما معنى ذلك؟ أي لا يكون اختلاف أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارج عن ماهياتها، عوارض خارج عن الإنسانية هي التي تتكسر بها الايه؟ الإنسانية. أما الجنس ماذا يتكسر؟ بالفصل. والفصل وجهنا سيأتي البحث المفصل فيه في حقيقة الجنس. الفصل صحيح عارض على الجنس، لكن ليس عارض خارجي، عارض داخلي من داخل البيت، لأن الفصل مأخوذ في حد الجنس بالقوة لا بالفعل. إذا أخذ بالفعل صار نوع متوجه، لأن الجنس هو عبارة عن مثل الحيوانات، والحيوان الذي هي يمكن أن يكون ناطق أو صاهل أو نعم، فإن الفصول مأخوذة في حد الجنس ولكن بالقوة لا بالفعل. لذلك عروض الفصل على الجنس ليس عروض أمر أجنبي، عروض واحد من داخل البيت، ولكن كان نائم فاستيقظ واضح فانضم لأهل البيت وإلا من داخل البيت. أما العوارض التي تعرض النوى فهي تعرض من خارج البيت أجنبي، يأتي من الخارج فيكسره بالإيه؟ بالعدد لا بالحقيقة. واضح؟ أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارج عن ماهياتها، يعني ماهيات إيه؟ النوى، وهي المعاني النوعية. فقوله التي لا تختلف لا يختلف فيها إلا بالعدد يريد تخصيصها بالقسم الايه؟ الثاني، يعني المتخصص، وهو محل الايه؟ البحث عنه هو القسم الثاني من الذاتيات، هو هذا النوع مو الجنس والفصل. الجنس والفصل هذا البحث عنه هذا متفق عليه مع الجمهور، ولكن يريد الاشاره للقسم الثاني الذي يتكسر بعدد، يعني الذات التامه يعني النوع، وهي محل البحث. قوله فإنها نعم نقول ولأن الطبيعة الأصلية، هنا نبدأ بقى هنا العبارة فيها لا تخلو من أخطاء نحوية وركاكة يعني، ولكن لابد نوجهها كده. ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية، فإنها مقومة لشخص إيه؟ تحتها. كان الأحربي يقول فإنها نعم، المفروض يقول يحذف فإنها، يقول مقومة بحيث يصير هو خبر إيه؟ خبر إن. ولأن الطبيعة الأصلية مقومة لشخص تحتها، يستقيم الكلام. مقومة هي خبر إيه؟ خبر إن هنا، ولكن عندما قال فإنها يعني قطعها، فإنها فلابد نحسب إن واسمها وخبرها خبر إيه؟ خبر إن الأولى، وهذا من الركاكة، لأن إن ما يخبر عنها بإن، ولكن من الركاكة. يعني هذا تقريبا أسلوب قريب من أسلوب بعض الخطباء، يعني يقول إن زيدا كذا ثم يقطعه فإنه كذا، هذا كأنه قطع العبارة واستأنف عبارة أخرى، ولو قال مقومة مباشرة لاستقام ليه العبارة، ولكنه استخدم فإنها تصير إن واسمه وخبره خبر ليه؟ لأن الأولى. فإنها المهم هنا نزل المعنى فإنها مقومة لشخص تحتها. هنا كأنه يسوق ليه تعليل الحكم، يقول هذه الطبيعة الأصلية الذات تقوم أشخاصها التي تقوم أشخاصها التي تحتها، فهي مقومة، وينطبق عليها إيه؟ أحكام خصائص الإيه؟ الذات، خصائص الذاتيات الثلاث، فهي مقومة لها. لماذا؟ لأن الإنسان الموجود في زيد وعمرو بكر هو عبارة عن تمام الماهية المشتركة بين زيد وعمرو إيه؟ كما أن الحيوان هو عبارة عن تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والبقر والفرس، حيوان تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والحيوان والفرس والبقر، أيضا الإنسان تمام الماهية المشتركة بين زيد وعمر وإيه وبقر، ولكن هذا تحت أنواع وهذا تحت إيه أشخاص، لا فرق، هناك تحت أنواع وهنا تحت إيه أشخاص. لذلك قال المحقق شرح أي الطبيعة النوعية أيضا يعني إيه؟ يعني مثل أيضا الطبيعة الجنسية والفصلية، كما أنها الطبيعة الجنسية مثلا تمام الماهية المشتركة بين الأنواع، هذا تمام الماهية المشتركة بين الأشخاص. أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، وكيف لا، وتلك الطبيعة إنما هي تمام ما هي تلك ليه الأشخاص، تمام الماهية المشتركة، كما أن الحيوان تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والفرس والبقر، فلا فرق مطلقة إلا بالعنوان. هذا تحت أنواع تحت إيه؟ أشخاص. فإذا هذه مقومة. طيب إذا كانت مقومة للأشخاص التي تحتها، هذه الأشخاص تتمايز بماذا؟ في الجنس عندما كان مقوم لما تحته كانت ما تحته يتميز بالفصول، هنا يقول الشيخ ان هذه الاشخاص التي تحت هذا النوع تتميز بالايه؟ بالعوارض المشخصة. تتميز بالعوارض الايه؟ المشخصة. لذلك قال: ويفضل عليها الشخص بخواص له. احسنت. ام نوصف هذا لا يتنبه اليه الا من رحمه الله. نعم. بخواص له. اذا هنا نريد ان نشير الى معنى العوارض المشخصة. ما معنى العوارض المشخصة؟ توجه. العوارض المشخصة هي عبارة عن الصفات العارضة على الماهية، على الطبيعة الكلية الماهية النوعية، وتقسمها إلى أشخاص. وهي العوارض المشخصة في حد ذاتها، توجه جيد هنا، العوارض المشخصة في حد ذاتها، في حد ذاتها كلية، معاني كلية. ولكن إذا انطبعت في المادة صارت إيه؟ يعني معاني كلية، معاني كلية طبيعية، مو كلية يعني كلية عقلية. هذه تعرضها الكلية في الذهن والشخصية في الخارج. هذه المعنى، يعني مثلا نضرب مثال مثل البياض، توجه. البياض من العوارض المشخصة للإنسان. البياض كطبيعة كلية يعرضها الكلية، تعرضها الكلية فين؟ في الذهن، في المعنى كله يصدق على كثير. وتعرضها الشخصية كيف؟ بالانطباع في المادة. يعني إذا انطبعت في المادة، توجه، صارت محسوسة. كانت عرض مشخصة الآن للأنواع في هذا العالم، تعلمنا هذا. صارت محسوسة. صارت إيه؟ لماذا؟ لأن المادة هي المحسوسة بالذات. الصورة محسوسة بالإيه؟ بالتبع، لأنها منطبعة في المادة أو متعلقة بالمادة. الذي تشير أنت إليه ليس الصورة، هو المادة. بداية الصورة إذا تجردت عن المادة صارت إيه؟ معقولة، لم تكن إيه؟ محسوسة. يعني انظر، ما الفرق بين مفهوم البياض عندك والبياض أبيض؟ مفهوم بياض أبيض، وهذا بياض، توجه، هذا بياض، والذي في ذهنك أيضا إيه؟ بياض واحد من حيث الطبيعة الكلية ما هي واحد بياض، ولكن هذا بياض محسوس، ولذلك ذهنك بياض إيه؟ معقول. ما الذي جعل هذا البياض محسوسا؟ نقول المادة. هذا المعنى الكلي لما تنزل وانطبع في المادة صار إيه؟ محسوسا، لأن المحسوس بالذات هو المادة. وجه له الصورة من حيث هي ليس محسوسة، ولكن إذا انطبعت في المادة صارت إيه؟ محسوسة. وظهر محسوسة الصورة إشارة هي إيه؟ بالإشارة السيادة، وتصير إيه؟ من العوارض المشخصة. هذا أولا نريد نبين كيف هذا المعنى الكلي صار إيه؟ مش محسوس. هذا المعنى المعقول كيف صار محسوس؟ نعم لك رب منطبع في المادة. نعم. لا، لولا المادة ما حصلت العوارض. نعم، المادة علة معدة لأنك تحس العوارض. لو وذلك العوارض في ذهنها فيش من محسوسة. لو كانت المحسوسية ذاتية لها لحسنة، مو ذاتية، عرضية لها. نعم، أنت لن تحس العوارض، لكن ببركة ليه؟ المادة. لما انطبعت في المادة أدركها إيه؟ أدركها حس. أما المحسوس بالذات هو المادة. أنا ما أصبح محسوس بالذات، فهمتني إن هو الذي نحسه فعلا. لا، يعني هو علة محسوسية الإيه؟ المعاني. المعنى بطبيعته يصير إيه؟ كلي، معقول. كيف صار هذا المعنى إيه؟ يشار إليه، تقول هذا البياض بركة الإيه؟ المادة. واضح؟ معنى هو هذا. هذا أولا. الشيء الثاني بالنسبة للعوارض المشخصة، المشخصة عند الحكماء إذا أطلقوها تارة لها معنيان، يعني. وهذا أمر ألتفت إليه لأن يغفل عنه الكثير. المشخص بمعنى المشخص يعني المميز الشخص. فنقول المشخصات يعني المميزات الإيه؟ الشخصية التي تميز بها زيد عن عمرو. نعم، أحسن، يعني التعين. لكن التعين الشخص، قول التعين ولا التعين الجنس يتعين بالفصل. تعين عام. قول التعين الشخص أو التميز الشخص، ما يفهم. وهذا هو الشيء عنده. الشخص الآخر معنى التشخص يعني ليه؟ الامتناع ليه؟ ليه الجزئية الحقيقية؟ الامتناع امتناع الصدق. يقول المشخص هنا يعني المانع ايه؟ التشخص يعني ايه؟ امتناع الصدق يعني الجزئية الحقيقية في الخارج. وهذه بالاتفاق المشخص للأشياء مطلقا هو الوجود اللي في الخارج بناء على ذات الوجود أول ما هي واحد. وطبعا هذا الكلام هو شائع في الأذهان للأسف، هم ينسبون إلى لأنه هذه إذا الغفلة عن مسألة فضل أن يصل الوجود هذا الأمر، هذا المرتبة العينية الوجود العيني هي مرتبة التشخص، هذا باتفاق جميع الحكماء. ولا يدعي أي حكيم من الحكماء حتى القائلين بسط المائي وهم مجهول الحكماء أن هذه العوارض المشخصة تمنع من الصدق. الشيخ في الشفاء يصرح في باب الحد والمحدود يقول مهما أضفنا ألف قيد وقيد لا يتشخص الشخص، دائما يحتمل إيه؟ أن يقع فيه إيه؟ كثير شخصان، ولكن يتشخص إيه؟ يعني يتميز شخصيته، ويعني لا يوجد شخص في العالم بهذه المميزات غيره، ولكن يحتمل الذهن يحتمل إيه؟ الكثير. فهذا معنى أنه العوارض المشخصة يعني التي يتميز بها هذا الشخص عن إيه؟ عن الآخرين، ولكن في وعاء الذهن يحتمل أن يكون إيه؟ الصدق على كثيرين، لأن الذهن وعاء الكلي والخارج وعاء إيه؟ الجزئي والتشخص متوجه أم لا. إذا التشخص عندهم بالاتفاق هو إيه؟ بالوجود. ولكن طبعا هنا مشير لنقطة مهمة، إن الوجود الأصيل عند القائلين بأصالة الماهية هو الواجب سبحانه وتعالى، ليس له مصداق إلا الواجب الحق الأول سبحانه وتعالى. ولكن صدر المدين جاء ووسع مفهوم إيه؟ الأصالة، سحبها إلى الوجود إيه؟ الإمكاني. كل هذه الصفات التي أعطاها صدر المتألين للوجود الإمكاني هم يجعلونها للواجب، يقول لا يصح أن يوجد موجود بهذه الصفات إلا الواجب. يعني الأصيل منشأ الآثار القائم بذاته الذي لا ماهية له لا غير له لا ضد له إلى آخره، فقط هو فقط مصداقه للواجب الوجود. أما صدر المتألين فجاء ووسع قال حتى الوجود الإمكاني هكذا واضح، وهم يقولون بأصالة الوجود الواجب وهو معطي الوجود للماهية بالتبع ومشخصها أيضا، لأن الذي يوجد في الأعيان يشخصها بنفس الجعل. واضح أم لا؟ لذلك ما تقولوا على الفارابي من أنه يقول التشخص بالوجود أنه قال بأصالة الوجود، هذا نتيجة الغفلة والجهل بمعنى أصالة الماهية. الفارابي مثله مثل سائر الحكماء قال بأصالة الماهية، وكلامه في خصوص الحكم غيره بأن أن الشخصية لا تكون إلا بالوجود هذا متفق عليه بين جميع الحكماء، ولكن هو الفارابي يقصد الوجود عن الله سبحانه وتعالى لا الوجود الإمكان الذي ابتدعه صدر المتألين بعد ذلك. فإذا العوار المشخصة بمعنى المميزة للشخص لا التي هي تعطي الجزئية الحقيقية، لا يعطي الجزء الحقيقي إلا ما تبت الوجود العيني ببركة الوجود الواجبي. واضح أم لا؟ جيد، هذا ما أردنا أن نقول بالنسبة للعوارض المشخصة أنها عبارة عن معاني كلية انطبعت في المادة فصارت شخص محسوسة، وفي نفس الوقت هي مشخصة بمعنى أنها مميزة للشخص عن غيره، وهي عبارة عن الوضع وكثيرة هي الزمان المكان يعني الأين المتى الوضع الكم إلى آخره من العوارض الشخصية في هذا العالم. أنت تنتزع عني في ماذا؟ إما بلونك بكمك بوضعك بمكانك بزمانك بغيره، هذه ما عوارض مشخصة يتعلق بها الإشارة الحسية، إشارة حسية. واضح؟ لذلك قال ويفضل عليها الشخص، يعني الشخص يفضل على العرب الطبيعة النوعية بخواص له، إشارة إلى ما ذكرنا من كونها يعني هذه الطبيعة الكلية الأنواع الذات متكسرة بالعوارض الخارجة عنها، فإن هذا الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي إيه؟ ماهيتهما، بل يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها. إشارة حسية يعني إيه؟ يعني هذا هنا وذاك هناك، هذا فوق هذا تحت، هذا على اليمين هذا في الوسط إلى آخره. ولوازم الإشارة الحسية يعني إيش؟ لوازم الإشارة الحسية يعني لوازم كونه متعلقا للإشارة الحسية، يعني لوازم كونه مادي. وجه لوازم الإشارة الحسية معناها يعني من لوازم تعلق الإشارة الحسية به وهو كونه محسوسا، يعني كونه إيه؟ ماديا. واضح؟ من إيه؟ من يكون له زمان وضع جهة معينة إلى آخره. قال من اختلاف المادة، اختلاف المادة يعني اختلاف الاستعداد، لا لأنك مجرد تعلقت بك الإشارة الحسية فأنت مادي، لأن المادة من الخصائص الذاتية، الحس المحسوسية من الخصائص الذاتية للمادة كما أشرنا، هي المحسوسة بالذات. لوازمها من اختلاف المادة لاختلاف الاستعداد، هذا ذكر هذا أنثى، صحيح؟ هذا أبيض هذا أسود إلى آخر. اختلاف الاستعدادات تؤدي لاختلاف المعاني الجزئية. والآيل والوضع، الوضع يعني هي بمعنى إيه؟ متعلق الإشارة الحسية، يعني في جهات العالم المختلفة، الجهات الستة، أمام خلف فوق تحت إلى آخره وغير ذلك. لا لا لا، الوضع لا، الوضع هنا المخصوص بعرض مشخصة ومقولة الوضع. الوضع له ثلاث معاني، جزء المقولة، تمام، المقولة ومتعلق الإشارة الحسية. الوضع هنا من عرض مشخصة، يعني هذا أنت تقول هذا أصلا بيعتبر الشيخ يشير في التعليقات أنه قلت الوضع هي المشخصة في الواقع الأمر، تقول هذا لأن هنا تشخص إيه اللي ذكر تشخص بإضافة الإشارة إيه الإشارة إليه، تقول هذا الإنسان وهذا إيه الوضع. هذا مبشر للبياض وستبشر للوضع، متعلق الإشارة الحسية. فالوضع هنا بمعنى متعلق الإشارة الحسية، وهو من أبرز المشخصات. طبعا مع حفظ الزمان، مع حفظ الزمان تقول هذا الآن في مصر، لا يمكن أن يوجد إيه. طيب، وكلها كل هذه الأشياء خارجة عن الإنسانية المجردة، يعني الإنسانية من حيث هي هي. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الصفات الذاتية المقومة للماهية، وهي الأجزاء المقومة للماهية أو نفس الذات كما قلنا. وجاءت النوبة الآن إلى بيان ليه مقابل الذات، وهو العرضي، لأن كلامنا كله كان في الـ في الـ نعم إشارة، الإشارة العاشرة كان إشارة إلى الذات والعرضي واللازم المفارق، ثم بعد ذلك الإشارة التي بعدها إشارة إلى الذات المقدم المقوم، ثم الآن يأتي الإشارة إلى العرضي.
سطر هذا
الوقت أي سطر؟ أسف، نعم، قوله فهي أيضا ذاتية، يعني هذا باب محصر له، لأنها ينطبق عليه المقوم إلى تحتها أولا، وهذا ينطبق عليه الخصائص الثلاث. قال وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فيها، التي مرة ذكرها، وهو المقصود، يعني المقصود من بيان هذا الأمر، وهو إثبات أن الذات أيضا ذات. إن شاء الله في البحث القادم نود أن أولا الإخوة الكرام يأتون بهذه الصبورة البيضاء، لأن سنضع لهم تقسيم جيد جدا لمسألة اللوازم، العوارض، العرضيات، تقسيم العرضيات، ومسألة أقسام الحمل وطريقة انتزاع المحمولات، يعتبر من أهم وأشرف مباحث المنطق على الإطلاق، وهذه خارج عن الكتاب، وإن كان مشار عليها بنحو جزئي في كلام الشيخ الطوسي لا يخلو من تشويش وإبهام، لكن نحن نجمعها بنحو في غاية التحقيق والإحكام، حيث تجعلها في نصب عينيك طول عمرك، يبقى معك دائما طول العمر. هي أساس الحكمة، تستطيع أن تخوض في المطالب العلميه، المطالب العلميه كلها عرضيات، المطالب العلميه عموزات، ما الانسانيه الذاتيات من مبادئ العلم وليست من مطالب العلم، مطالب العلم كلها عرضيات، فمن لم يفهم العرضي فلن يستطيع ان يفهم المطالب العلميه. العرضي باقسامه الكثيره وكيفيه حمله على الموضوع، على موضوعات العلوم، هذا يعتبر من اقوى وادق واهم واشرف مفاتيح العلوم، وهذا سنتعرض عليه ان شاء الله، ربما ياخذ الدرس او نصف الدرس اللي هيكون كله في البحث غدا، من اهم الدروس. هنا نشير بالقدر المختصر الأول أولا إلى ما تعرض إليه الشيخ. الفصل الثاني عشر، الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي اللازم، إلى العرضي اللازم غير غير المقوم، مو الغير المقوم، غير غلط، غير المقوم. وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما، فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. هنا التقسيم الأول العرضي هو لازم وغير لازم. هنا بدأ الشيخ بالعرض ليه؟ اللازم، ثم يتبع ذلك في الإشارة القادمة يقول العرض في الإشارة إلى العرض المفارق أو غير لازم. العرض اللازم واضح طبعا حسب التقسيم الذي سنورده ان شاء الله، لازم اعم من يكون لازم الماهيه او لازم الوجود، ولكن المقصود هنا مقصود الشيخ هو العرض لازم الايه الماهيه، لان لازم الوجود منفك عن الماهيه، ليس لازم للماهيه، مفارق للماهيه عند التصور، الكلام هو الذي يصاحب الماهيه من حيث هي، فهي يعتبر من العوارض المفارقه. باعتبار آخر. إذن اللازم هنا هو لازم النهي، هذا أولا. وبينا أن الفصل الذي يفصل الذات عن العرض مطلقا ما هو؟ هو التقدم في التصور، يعني في كون الذاتيات عين الماهية جزء الماهية، والعرضيات خارج عن الماهية لاحقة زائدة عليها، لاحقة بها عارض عليها زائدة عليها. واضح؟ هذا الفصل المميز بين الذات والعرض، فصل الخطاب. أما الخاصيتين الآخر الأخريتان لهما تحت الجعل و امتناع السلب، فهما مشتركان بين الذات والعرض اللازم، يعني لازم الماهية. واضح؟ لا فرق بينهم. وهنا يشير الشيخ إلى أحد الخصائص المشترك بينها، وهو عدم الانفكاك. كما أن الذات لا ينفك عن الذات عن الماهية، أيضا اللازم الذاتي لا ينفك عنها، ولكن مع هذا الفرق أن هذا لزوم مع كون الذات عين الماهية أو جزء الماهية، وهذا اللزوم للعرض الذاتي أو اللازم الذاتي عارض ليس جزء الماهية خارج عن الحريم الماهية. هذا الذي بينه شيء، وهو مصاحب لا جزء. لذلك قال أما اللازم فهو غير المقوم ويخص باسم اللازم، كما سنبين لماذا يخص في الإصلاح. وإن كان المقوم أيضا لازمة يعني لا ينفك، فهو يعني اللازم الذي يصحب الماهية، هذا جنس مشترك بينه وبين الذاتيات ولا يكون جزء منها. هذا فصل انفصل عن يعني إيه؟ عن الذاتيات. الذي يصحب الماهية يعني يلزمها، لا كما فسره الشارح المحقق بأنه أعم. لا، مصاحبة هنا الشيخ أجل منه، يستعمل المصاحبة معناها اللغوي يعني الأعم من إيه؟ يكون لازم أو غير لازم. لا، المصاحبة هنا لأنه يريد أن يفصل، فلابد أن يثبت الجنس ثم يضع له الفصل. فهنا وضع الجنس المشترك بينها بين العرض اللازم والذاتي، فإنه الذي يصحب له الماهية يعني لا ينفك عنه. هذه الخاصية الثالثة الأصل منها. ثم قال وهو إيه؟ فلا ولا يكون إيه؟ جزءا فيها، هذا حتى يفصل الذات يعني ليه؟ عن العرضي. واضح؟ ها، فهنا بدأ بالجنس بينهما واللزوم بين المصاحبة بينهما، متفق عليه على اللزوم كما ذهب الفخر رضي إليه أيضا في شرحه، لا على الأعم من اللزوم وغير اللزوم، ويفصل به بأنه ليس جزءا لها منها. هنا يبدأ الشارح المحقق ببيان أن المصاحبة لازم الشيء بحسب اللغة، حسب اللغة هذا لازم يعني يعني لا ينفك عنه. نعم نعم حسب اللغة، نعم 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 حسب اللغة. اللازم بحسب اللغة يعني عدم الانفكاك، يعني المصاحبة الدائمية. واضح؟ أما الصحبة بحسب اللغة فواضح أنها أعم من أن يكون لزوم أو لا. أنا أصاحبك أعم من أصاحبك مدة يوم أو يومين، وأن أصاحبك إيه؟ على الدوام. الصحبة بحسب اللغة أعم من اللزوم، اللزوم هو الصحبة الدائمة. واضح؟ هنا يقول الشارح المحقق أن الصحبة في اللغة أعم من يكون دائمة أو غير دائمة، والصحبة اللازمة الصحبة الدائمة هي التي تسمى بالإيه؟ باللازم. هنا باللازم طبعا تفت بدنا نتواجه هنا اللازم، تواجه نقطة اللازم بحسب الاصطلاح بحسب اللغة نعم هو الصحبة الدائمة، ولكن اللازم بحسب الاصطلاح هو العرض الإيه؟ اللازم. فاللازم بحسب الاصطلاح وجه لازم بحسب الاصطلاح اخص من اللازم بحسب الايه اللغه. ليش؟ لان اللازم بحسب اللغه يشمل الذاتي وليه والعرض اللازم، اما اللازم بحسب الاصطلاح فقط وفقط هو العرض اللازم، فهو اخص من اللازم بحسب الايه اللغه. اذا اللازم بحسب اللغه اخص من المصاحب، واللازم بحسب الاصطلاح اخص من اللازم بحسب الايه اللغة. واضح؟ ان المصاحبه تشمل اللازم وغير اللازم، واللازم بحسب اللغة يشمل الذاتي والعرض اللازم، وأما اللازم بحسب الاصطلاح فقط وفقط اللازم بحسب الايه اللازم اللي هو العرض الايه اللازم العرضي اللازم. واضح أم لا؟ هنا يشير المحقق الطوسي إلى أن الشيء قد يصاحب الماهية أو على الدوام وهو لازم بحسب الايه؟ وهو لازم سواء لغة أو وهو لازم سواء لغة أو صلاة. وقد لا يصاحبها إلا وقتا ايه؟ ما يعني مفارق فيه مفارق، وهذا المفارق طبعا بحسب اللغة وحسب الاصطلاح واحد، هو العرضين مفارق، لكن لازم فيه لازم لغوي ولازم ايه؟ اصطلاحي. أما المفارق فليس إلا الايه؟ اللغوي والاصطلاحي واحد، معنى واحد. ما عندنا لازم عرضي مفارق وذاتي مفارق، لا، المفارق هو العربي، فإذا بحسب اللغة وبحسب الاصطلاح واحد، واضح؟ ويقول هنا إذا الشيء قد يصحب الشيء دائما ويسمى باللازم، وقد يصحبه وقتا ما يسواها ولا يسمى باللازم، دي مفارق. ولكن توجه هنا المفارق على نحوين، مفارق يعرض الشيء في كثير من الأحيان، ومفارق قد يعرض شيء في أحيان نادرة الوقوع. يعني تارة المفارق يكون عروضه أكثر، ها المفارق كثير يعني بعد ذا، بعض الأحيان يكون عروضه نادر، نادر جدا. العروض النادر جدا يسمى بالاتفاق عند الحكماء، الاتفاق بمعنى الأخص، يعني الأشياء التي تعرض ما هي في أو تعرض الأشياء عروضا نادر، نادر الوقوع. ذاك عرف الحكماء الاتفاق هذا معنى الحوادث نادرة الوقوع، يعني ينظر أن تعرض في الوجود، مثل من يحفر الأرض يجد إيه؟ كنزا مثلا. عروض الكنز للحافر، ها هذا أمر نادر، كل مليون حافر يطلع كنز، صحيح؟ هذا يسمى اتفاقي، إنه يصير غريب خلاف السيرة العقلائية، واضح ام لا؟ اما عندما اجد انسان يحفر هذا ابيض او اسود، مو غير في العقليه مثلا، وان كان امر عارض او مره لابس غير لابس، هذا امر ايه؟ ليس بنادر الوقوع، العوارض الاخرى ليس، او اجد الماء حار مثلا طارة حار، الحراره عارض مفارق، ولكن لا يقع عليه اتفاقي المعنى الاخص هذا، انه ايه كثيرا ما يعرض. واضح ام لا؟ ولكن في اتفاق ايضا باصطلاح الحكماء اعم من هذا الاتفاق، وهو مطلق العارض المفارق. كل ما هو عرض على الماهية من غير اقتضاء منها، يعني ليس عرض لازم للماهية، فيسمى ايه؟ اتفاقي، عرض اتفاقي. لذلك يسمون بعض الأحيان عالمنا هذا، عالم العناصر هذا، عالم الاتفاق. في كتب الحكماء يسموه عالم الايه؟ الاتفاق، من أين أرسطو هذا؟ وللأسف اتهم أرسطو أنه قائل بالايه؟ بالاتفاق، فيه من الاتفاق معنى خاص، لأن أرسطو يقول الاتفاق من له مدخلية في حوادث في في, في 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 النظام الأحسن. له مدخلية في الوجود، مدخلية قوية وهامة جدا. هو ظن ان هذا ارسطو يقول بايه؟ بالبخت والامور هذه، وانه ينكر العلة الفاعلية الى اخره، نسبوا اليه اشياء عجيبة. ثانية هو هذا، ما هو هذا التوفيق يكون لامر ذاتي، انت تطلب من الله التوفيق لامر عارض اجنبي عليه، ان يحصل لك امر اللهم وفقني للعلم، العلم لو كان ذاتي ليه؟
لا اتفاق يعني هو كما ذكر أبو الله صدر عنه اتفاق وتوافق العدد والمعدات والخادم
تحقق لحصول أمر ذاتي ليك أم عارض عليه؟
عارض
هو هذا، هو هذا إن كل ما هو عارض عليك يسمى اتفاق،
لأنه يعني لا يعطي معنى صدق، يعني ما يعطي
معنى صدق، لا 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 ما هو أحد، ما هو هذا المعنى الاتفاق معنى الخاص هو الصدق عند عند العوام طبعا تم الصدق المصطفى. اما هذا عالم الاتفاق يقول الاتفاق له مدخليه في الحوادث، لازم تقمع من العامة، يعني الاشياء اللي هي ايه؟ عارض عليه. لان نعم اشرت ان هي يطلب الله منها من تطلب من الله من التوفيق، يعني ان يعطيها لك العلم مثلا المال، هذا امر عارض عليه، ليس عين ذاتك وليس ايه؟ مقتضى. فهذا يسمى الاتفاق معناه ليه؟ الاعامة. اذا الامور المفارقة في قبال يعني العرضيات غير اللازمة تنقسم الى اتفاق معنى تسمى بالاتفاق بمعنى العام، وهذا غير مذكور هنا. وتسمى ايضا بالاتفاق معنى الايه؟ الاخاص. وقد اشار الشارح الى الايه؟ الى المعنى الثاني من الاتفاق، وهو المعنى الصدفه عند العوام، وهو العارض معنى الايه؟ نادره الحوادث، نادره الوقوع، كما سنتعرض اليها غدا ان شاء الله، والحمد لله.